دائمك وعلى أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم القيامة.
أيضا بحثنا اليوم منفصل إلى قليل،
وقد تقدم سابقا أنه قبل الدخول في محل النزاع الملازمة بين المذهبين الشرعيين، قام المصنف وقدم في المحل عدة تمهيدات للتنبيه، ومن جملة هذه التمهيدات كان البحث حينئذ حارة في تعريف الوجود الغيري وأخرى في خصائص هذا الوجود. كذلك أيضا أراد المصنف أن يتكلم في هذه التمهيدات التسعة حول تقسيمات المقدمة في البيت، والبحث عن تقسيمات المقدمة بالنسبة لمبحث مقدمة الواجب حينئذ هو واضح اختلاف بين هذين البحثين، لأن البحث حول وجوب مقدمة الواجب بأن مقدمة الواجب واجبة أو ليست واجبة، فإذا كان البحث عن وجوب المقدمة فالمقدمة تكون معروضا لذلك الوجوب، فإذا كانت معروضا لذلك الوجوب علينا أن نعرف أن هذه المقدمة هل لها أقسام أو لا، وعلى فرض أن يكون لها أقسام فهل نتنازع حينئذ في جميع أقسامها؟ فنقول أن جميع أقسام المقدمة يثبت عليها الوجوب، أو أن هناك أقسام من المقدمة دون أقسام هي التي يثبت عليها الوجوب في البيت. فإذا توضح حينئذ أن لم يحكم في تقسيمات المقدمة، نقول أن تقسيمات المقدمة هي متعددة في البيت وليس حينئذ هو تقسيم واحد. وأيضا قد يتوهم متوهم أن الشيء الواحد لا يعقل لنا أن نقسمه بعدة تقسيمات، إلا أن هذا التوهم ليس في محل، لما عرفنا سابقا من أن الشيء الواحد قد تتعدى تقاسيمه لتعدد اللحاظ للمقسم بالنسبة إليه. وخذ عليه مثال عرفيا، الإنسان من الممكن أن تطارة أن تقسمه حينئذ إلى الأفريقي والأسيوي والأوروبي وغيره باعتبار حينئذ سكناه في القارة، وأخرى تقسمه إلى الرجل حينئذ والزن والأنثى، ثالثة تقسمه إلى العالم والجاهل. في كل تقسيم تقسيم كان هناك لحاظ مغاير للحاظ الموجود في التقسيم الآخر، فكما نقول حينئذ في الرجل فكما نقول في الإنسان، نقول مثله في المقدمة أن المقدمة تتعدى تقاسيمها لتعدد اللحاظ الذي يلحظه المقسم من خلال هذه المقدمة. قبل الدخول أيضا في تقاسيم المقدمة لنعرف حينئذ ما هي هذه التقاسيم، نقول أن المقدمة لا نريد أن نتكلم عنها من الناحية بنيتها الصرفية أنها مقدمة أو أنها مقدمة في البيت، ولا نريد أيضا أن نتكلم عن معناها اللغوي ما هو، وإنما نريد أن نقول على نحو الخلاصة أن الأصوليين عندما أطلقوا لفظ المقدمة في هذا الباب أرادوا منها هذا المعنى بالتفاق، سواء كان هذا المعنى معنى مطابق للمعنى اللغوي أو أن هذا المعنى هو معنى المصطلح عندهم في البيت. المعنى المراد منها عند الأصوليين هو أن ما يتوقف عليه الشيء وجودا، كل ما يتوقف عليه الشيء وجودا فذاك كل مقدمة، يراد حينئذ بالمقدمة كل شيء يتوقف عليه شيء آخر وجودا. فإذا عرفنا حينئذ المعنى الدقيق للمراد من المقدمة عند الأصوليين، نقول حينئذ من أن هذه المقدمة قسمت بعدة تقاسيم، والتقسيم الأول لها هو أنها قسمت إلى مقدمة وجوبية ومقدمة وجودية. علينا أن نبدأ حينئذ بمثال الأول ومثال الثاني، ثم فيما بعد نتكلم في اللحاظ الذي على أساسه قسم المقسم المقدمة إلى المقدمة الوجودية والمقدمة الوجودية. المثال الأول وهو الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج. وجوب الحج لا يثبت في ذمة المكلف إلا إذا حينئذ إلا إذا أحرز الاستطاعة، إلا إذا أوجد الاستطاعة، فإذا هذا الوجوب متوقف على الاستطاعة، هذا الوجوب بحسب وجوده كان متوقف على الاستطاعة، لما توقف عليه بحسب وجوده فحينئذ تكون الاستطاعة مقدمة له، لأنه قلنا سابقا أن المراد بالمقدمة ما يتوقف عليه الشيء وجودا، والوجوب شيء وهو بحسب وجوده متوقف. متوقف على الاستطاعة، لأن ما قبل الاستطاعة لا يثبت وجوب في ذمة المكلف في البيت، فتكون حينئذ الاستطاعة مقدمة للوجوب. كذلك لها مثال آخر وهو بالنسبة إلى السفر. السفر هو مقدمة لوجوب صلاة ركعتين عند الظهر. هنا وجوب حينئذ صلاة ركعتين عند الظهر في ذمة المكلف متوقف على أن يكون محرزا لعنوان المسافر. أما إذا لم يكن حينئذ هو محرزا لهذا العنوان، هذا الوجوب وهو وجوب حينئذ ركعتين عند الظهر لا يثبت في ذمته. كذلك وجوب الإتيان بأربع ركعات عند الظهر حينئذ يثبت في الذمة إذا كان محرزا إما لعنوان عدم المسافر، إما حينئذ زل يحرز عنوانا عدميا، أو أن يحرز عنوانا وجوديا وهو حينئذ عنوان الحاضر في البيت لا عنوان المسافر. على كل حال يكون عنوان عدم المسافر أو عنوان الحاضر مقدمة لذلك الوجوب، وهو وجوب حينئذ الإتيان بأربع ركعات عند الظهر. وكما رأينا أن الذي يتوقف حينئذ على السفر ليس هو وجود الصلاة وإنما وجوب الصلاة في البيت، من هنا سميت حينئذ مقدمة الوجوب. أما المثال الثاني وهو فيما لو كانت المقدمة مقدمة وجودية، نقول نفس الحج بالنسبة للناس دعنا من وجوده. إذا وجب عليه وأراد هو أن يحقق الحج فارجا، الحج مما لا شك في أنه مشتمل على الوقوفين ومشتمل على الأعمال التي هي موجودة في مكة ومنى والمزدلفة وعرفة، فلو أراد أن يحقق هذه الأعمال خارجا بالنسبة إليه حال كونه نائيا عن مكة يتوقف إيجاب هذه الأعمال على قطع المسافة والسفر، فإذا يكون السفر وقطع المسافة مقدمة لوجود الحج، لأن وجود أعمال الحج أعمال الحج بحسب وجودها متوقفة على قطع المسافة، فيكون قطع المسافة حينئذ مقدمة وجودية. إذا عرفنا ذلك من هنا نعرف حينئذ اللحاظ الذي على أساسه قسم المقدم المقدمة حينئذ إلى مقدمة وجودية طارة وإلى مقدمة وجودية أخرى، واللحاظ هو حينئذ لاحظ طبيعة الشيء المتوقف. طارة يكون هذا الشيء المتوقف بحسب طبيعته وجوب فتكون المقدمة مقدمة وجودية، وأخرى يكون ذلك الشيء المتوقف وجود فحينئذ يعني وأخرى يكون ذلك المتوقف واجبا فتكون هذه المقدمة مقدمة حينئذ وجودية. إن قلت لماذا نقصر نحن طبيعة الشيء المتوقف إما بالوجوب أو بالواجب، نقول حينئذ جمع الحص واضح، لأن الشيء الذي يثبت في ذمة المكلف يثبت في ذمة الوجوب، والوجوب عارض لا بد له من معروف، فحينئذ إذا كان لا بد له من معروف فذلك ما ثبت في ذمة المكلف إما وجوب أو متعلقه، ومتعلقه عين الواجب، فإذا غاية ما يوجد إما وجوب أو واجب، فإن كانت المقدمة للوجوب الوجوب متوقف على شيء فتكون المقدمة حينئذ وجوبية، وإن كان الواجب وإن كان المتعلق وإن كان مفاد المادة فيه متوقف على شيء فتكون هذه المقدمة حينئذ مقدمة وجوبية. طبعا أيضا نحن درسنا في علم المنطق أن كل تقسيم إن لم يكن له ثمرة في البين لا يكون هذا التقسيم صحيحا، لا يكون صحيحا هذا معنى أنه لا يصح التقسيم، بل بمعنى أن التقسيم يكون لازم، فإذا كان بمعنى أن التقسيم يكون له فحينئذ يصح منا أن نتساءل ما هو فائدة هذا التقسيم في البين. نقول فائدة هذا التقسيم تقسيم المقدمة إلى المقدمة الوجودية والمقدمة الوجودية هو أن الوجوب الذي نتباحث عنه هنا في أن المقدمة الواجب هل هي واجبة أو لا وقع الاتفاق بينهم على جهة، ووقع أيضا الاتفاق على جهة أخرى. الاتفاق الأول وهو أن المقدمة الوجودية تكون داخلة في محل النزاع، فالنزاع حينئذ في أن مقدمة الواجب واجبة أو لا مرادنا بالمقدمة المقدمة الوجودية، هذا الاتفاق الأول. ووقع الاتفاق على شيء ثاني وهو أن المقدمة الوجوبية خارجة عن محل النزاع، لا معنى للبحث في أن المقدمة الوجوبية واجبة أو لا، حتى لو أثبتنا الملازمة وقلنا أن كل مقدمة واجبة في البيت. أما حينئذ الاتفاق على الأول فهو واضح. لماذا؟ لأنه بعدما يثبت الوجوب في ذمته
يجب عليه أن يأتي حينئذ بأعمال الحج خارجا. هنا متى يجب عليه أن يأتي بأعمال الحج خارجا؟ يجب عليه أن يأتي إذا ثبت وجوب الحج في ذمته، بعد حينئذ بعد ثبوت الوجوب في الذمة ووجب عليه أن يمتثل الحج، يرى أن أعمال الحج متوقفة على مقدمات، فيقع البحث في أن هذا الحج المتوقف واجب وهو متوقف على السفر، فهل السفر يجب أيضا عند الشارع كما وجب الحج أولا؟ هذا كله بالنسبة إلى الاتفاق الأول. أما بالنسبة إلى الاتفاق الثاني قالوا لا معنى للبحث في أن المقدمة الوجوبية واجبة أولا. لماذا لا معنى له؟ يقولون لأنه حينئذ قبل وجودها لا وجوب للحج. أما أن قبل وجود المقدمة الوجوبية لا وجود حينئذ لوجوب الحج، لأن وجوب الحج قد فرضناه متوقفا على هذه المقدمة، وإذا كان متوقفا على هذه المقدمة فقضاء لحق التوقف، قضاء لحق المقدمية أنه لا يعقل أن يكون موجودا إلا إذا وجدت مقدمته. أما ما قبل الاستطاعة لا يكون وجوب الحج ثابتا في الذمة، فحينئذ ما قبل وجود المقدمة لا وجوب للحج، وإن ثبتت المقدمة وإن ثبت وجوب الحج، إلا أن البحث بعد ثبوت وجوب الحج أن المقدمة هذه وهي الاستطاعة واجبة أو ليست بواجبة يلزم منه تحصيل حاصل، يلزم منه تحصيل حاصل. لماذا؟ لأن بعد حينئذ بعد ثبوتها يثبت وجوب الحج، وإن ثبت وجوب الحج بعد تحققها فالقول أنه يترشح وجوب من وجوب الحج عليها معناه أن المولى أوجب علينا شيئا حاصلا، وإيجابه لشيء حاصل يكون فيه طلب تحصيل حاصل، وطلب تحصيل حاصل يكون محال. هذا كله بناء على تفسير المشهور حينئذ للترشح للوجوب. وأما على تفسير المصنف فأيضا كذلك، نقول حينئذ وجوب الحج قبل تحقق المقدمة له غير موجود، وبعد تحقق المقدمة كان موجودا. لما كان موجودا ما معنى أن نقول أن وجوب الحج يبعث المكلف نحو وجوب المقدمة، لأنه بعث حينئذ المولى نحو وجوب المقدمة، حال كونها موجودة يلزم منه أيضا تحصيل حاصل، وتحصيل حاصل أيضا محال، فيكون الفرق بينهما هكذا، صارت المفسرها بمعنى الباحثية وأخرى نفسرها بمعنى الترشح، أما من ناحية حينئذ المحلية، أما من ناحية المحذور فيكون المحذور واحدا. فإذا كان واحد فحينئذ لا يعقل لنا أن نتنازع في أن المقدمة الوجوبية واجبة أو ليست بواجبة، لأنه بحسب الخلاصة هكذا، ما قبل إيجادها لا وجوب للحج قضاء لحق التوقف، وبعد وجودها وإن ثبت وجوب الحج، إلا أنه بعدما ثبت لا معنى لأن نتنازع في أنه هل يترشح من هذا الوجوب وجوب عليها، أو أن نتنازع في أن هل هذا الوجوب يبعث المولى نحو وجودها أو لا، لأنه على كلا القولين سواء قلنا بالترشح أو دم أو قلنا بالباعثية، لو قلنا بإثبات الوجوب على المقدمة فلزم حينئذ وجوب الحاصل ما حصل، وإذا وجب من حينئذ وجوب الحاصل فتكون حينئذ فيه تحصيل حاصل، وتحصيل حاصل محال، فلا يعقل أن المولى يقوم. فإذا كان كذلك فإذا لا بد أن تخرج المقدمة الوجوبية عن محل النزاع في الاتفاق. إن قلت هنا أن هذا الكلام بتمامه ليس في محله، لماذا ليس في محله؟ لأن نفس هذه المقدمات التي جعلتها مقدمة وجوبية هي عند الشيء كما سيأتي مسلكه، كما سيأتي بيان مسلكه في المقدمة المفوتة، لا يراها أنها مقدمة وجوبية. فإذا كان الشيخ لا يرى أن الاستطاعة مقدمة وجوبية فهو لا يرى أن الوجوب متوقف عليها، بل يرى أن الوجوب ثابت في الذمة على كل حال قبل حصولها وبعد حصولها. فإذا كان الوجوب ثابت على كل حال فيصح النزاع في المقدمة الوجوبية على مذهب الشيخ، على مذهب الشيخ، لأن على مبنى الشيخ يرى أن وجوب الحج فعلي من حين التكليف، سواء أحرزت الاستطاعة أو لم تحرز الاستطاعة. فإذا كان وجوب الحج ثابت في الذمة حتى وإن كانت الاستطاعة غير موجودة فهنا قبل وجودها يصح النزاع، نقول ثبت وجوب للحج، فإن ثبت وحينئذ المقدمة التي حينئذ أخرجها الزن الشيخ من كونها مقدمة وجوبية لابد أن يكون قد جعلها مقدمة وجوبية. فإذا كان قد جعلها مقدمة وجودية فتكون الاستطاعة مثلها مثل السفر، كما نتنازع في أن السفر هل يجب بعد ثبوت وجوب الحج، صح منا أن نتنازع في أن الاستطاعة هل تجب بعد ثبوت بعد ثبوت وجوب الحج لا، فيكون على مبنى الشيخ على مذهب الشيخ يصح النزاع في المقدمة الوجودية، فكيف تقول أنه وقع الاتفاق من الجميع على إطلاقه أو على خروج المقدمة الوجودية عن حل محل النزاع؟ إن قلت ذلك نقول أن هذا الكلام ليس في محل. لماذا نقول؟ لأن حينئذ الشيخ وإن ترك هذا المسألة وجعل أن كل مقدمة وجوبية عند المشهور ليست مقدمة للوجوب وإنما هي مقدمة للوجود، وجعل الوجوب بالنسبة إليها مطلق غير مقيد، وجعله فعلين، إلا أنه جعل أن هذه المقدمات التي هي عند المشهور مقدمات وجوبية هي ليست مثلها مثل المقدمات الوجوبية، بل فرق حينئذ بين هذين القسمين. يعني وإن كان بمجرد ما هو أخرجها عن كونها مقدمة وجوبية ستكون مقدمة وجوبية، إلا أن الشيخ قسم المقدمة الوجودية إلى قسمين. القسم الأول تلك المقدمات الوجودية عند المشهور، القسم الثاني حينئذ جعله نفس المقدمات الوجودية عند المشهور. في القسم الأول كما حينئذ نازع المشهور ووقع النزاع بينهم في أن المقدمة الوجودية يترشح عليها وجود أو لا، أيضا حينئذ حرر الشيخ النزاع على هذا. فإذا في القسم الأول وقع الاتفاق على أن المقدمة الوجودية داخل في محل النزاع. القسم الثاني الذي ضابطته أنه مقدمة وجودية عند المشهور وعنده مقدمة وجودية، قال من أنها مأخوذة على نحو حينئذ مقروضة الفصول. فإذا أخذت على نحو مقروضة الفصول بعد لا يصح تحرير محل النزاع فيها، لا يصح النزاع فيها. لماذا لا يصح؟ لأن إذا كانت مأخوذة على نحو مقروضة الفصول فحينئذ البحث في أنه هل يترشح وجوب من وجوب فيها عليها يلزم منه محال أيضا، إلا أنه ليس كنفس ذلك المحال السابق وهو أنه يلزم منه تحصيل الحاصل، بل يلزم منه تحصيل مفروض الحاصل، وهذا يلزم منه إما المحلية أو الكل. أما أنه يلزم منه المحلية لماذا؟ لأن الشيخ جعلها مفروضة الوجود، يقول من أن المكلف وإن ثبت عليه وجوب الحج عند أول التكييف هو غير مستطيع الآن، إلا أن المولى لما أثبت الوجوب عليه جعل الاستطاعة بالنسبة إليه مفروضة الحصول كأنه حصل، كأنه. فإذا جعلها مفروضة الحصول عنده فحينئذ بعدما ثبت الوجوب في ذمته لا يعقل لنا أن نتنازع ونقول أن هذا الوجوب للحج بعدما ثبت في الذمة هل يترشح منه وجوب على الاستطاعة في الله؟ لأنه بمجرد ما نقول يترشح سيترشح منه وجوب على مفروض الحصول، وإذا كان الشرع فرضه حاصلا لابد أن يحصل على كل حال، فإذا كان لابد أن يحصل على كل حال فطلب الذي لابد أن يحصل على كل حال يكون قبيحا كقبح طلب تحصيل الحاصل، إما من هذه الجهة أو يلزم منه الخلف كما صور المصنف، لأن المولى لما فرضها حينئذ مفروضة الحصول بعد لا معنى للبحث نحوها، لأن بمجرد ما يبعث مجرد ما يوجبها معنى إيجادها أنها ممكنة وغير مفروضة في الفصول، وهو على خلاف الفرض لأنها مفروضة في الفصول في البيت. فحينئذ حتى على مسألة الشيخ المقدمة الوجوبية عند المشهور وإن أخرجها عن كونها مقدمة وجوبية لوجب أيضا على مسلكه أن تكون خارجة عن محل النزاع. لماذا يجب أن تكون خارجة عن محل النزاع؟ لأنها عنده وإن لم تكن مقدمة للوجوب وكانت مقدمة للوجوب إلا أنها مفروضة في الحصول، وإذا كانت مفروضة في الحصول والتحقق والوجود فطلب مفروض الحصول يلزم منه محال كطلب تحصيل الحاصل أو يلزم منه القرب، وإذا كان كذلك فإذا لابد أن تكون خارجة عن محل النزاع ويكون النزاع مخصوصا ومقتصرا على المقدمة الوجودية فقط، وبه يكون قد تم البحث في القسم الأول. القسم الثاني من الدرس وهو أن المقدمة عندهم قسمت لتحصيل الآخر، قسمت إلى المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية. فهنا لو سمحتم أن نبتدئ أولا باللحاظ الذي لاحظه المقدم، نقول أن هذا المقسم عندما ينظر إلى المركب الواجب، المركب الواجب بالوجوب النفسي، هذا المركب مما لا شك في أنه متوقف على شيء، متوقف على شيء. لماذا؟ لأنه ما دام مركبا المركب معناه أنه مؤلف من عدة أجزاء، فإذا لا يمكن أن يتحقق إن لم يتحقق جزءه. إذا لابد أن يكون هناك توقف. فإذا كانت لابدية التوقف موجودة فنقول هذا الواجب، إما أن يكون متوقفا على شيء وهذا الشيء داخل في حقيقته، وإما أن يكون المركب متوقف على شيء وذلك الشيء خارج عن حقيقته ولا ثلاثة البين، لأن التقسيم كما لاحظنا أنه دائر بين النفي والإثبات، لأن المركب لما توقف على شيء إما أن يكون هذا الشيء داخل فيه مقوم في حقيقته حينئذ ذنبه، وببعض الأجزاء الأخرى يتم المركب، وإما أن يكون خارجا عنه، فإذا كان كذلك فيكون التقسيم حاصل. فإن كان التقسيم حاصل فنقول أما الأول فحينئذ هو عين الجزء، لأن الجزء المركب متوقف عليه بحسب الوجود، متوقف على وجود الجزء، والجزء داخل في حقيقة المركب. أما أنه حينئذ هو متوقف عليه فالمسألة واضحة، لا يمكن لك أن توجد ما هي مركبة من عشرة أجزاء إن لم توجد أجزاءها، فوجود العشرة متوقف على وجود كل جزء جزء. فإن كان وجود العشرة متوقف على وجود كل جزء جزء يصدق على كل جزء مقدمة، لأنه في أول درس قلنا المقدمة المراد بها ما يتوقف الشيء عليها وجودا، والمركب بحسب وجوده متوقف على الجزء، إذا يصدق على الجزء أنه مقدم، ويصدق على الجزء أنه مقدمة داخلية لأنه هو داخل في حقيقة المركب، لأن حقيقة المركب ما هي؟ حقيقة المركب هو عين الأجزاء بالأسفل. فإذا كان حقيقة المركب هو عين الأجزاء وبعض هذه الأجزاء هو هذا الجزء، فيصدق حينئذ على هذه المقدمة أنها مقدمة داخلية في البيت، وهذا هو حينئذ القسم الأول من التقسيم. قلنا أن حينئذ نقسم المقدمة إلى الداخلية والخارجية، القسم الأول. القسم الثاني وهو فيما لو كان هذا المركب متوقف على شيء، لما كان متوقف حينئذ فذلك الشيء هو مقدمة قضاء لحق التوقف، لأنه سابقا فسرنا المقدمة ما توقف عليه الشيء وجوده. إلى هنا يبقى أنها خارجية، لماذا؟ لأنها هي بحسب الفرض خارجة عن المركب. مثالها حينئذ في الصلاة والوضوء، الصلاة حينئذ بحسب وجودها الصحيح، إذا أردنا أن نوجد حينئذ صلاة صحيحة فالوجود للصلاة الصحيحة متوقف على الوضوء، لأن من دون الوضوء لا يمكن لك أن تأتي، لا يمكن لك أن توجد صلاة صحيحة، فإذا وجود الصلاة الصحيحة متوقف على الوضوء، قضاء لحق التوقف يكون الوضوء مخلف. إما أن الوضوء خارج عن ماهية الصلاة، لأن الصلاة مؤلفة من 11 جزء، لو فتشت كل جزء جزء لا تجد حينا في بعض هذه الأجزاء ماهية الوضوء، لما لم يكن داخلا في ماهية المركب وفي حقيقته يكون خارج، فيصدق على الوضوء أنه مقدمة خارجية. يبقى المقدمة الخارجية لها تقسيم آخر في البحث فيه فيما بعد. فإذا كان كذلك فإذا تم التقسيم في البيت، يبقى ما هي الثمرة المترتبة على هذا التقسيم؟ كل تقسيم من دون ثمرة يكون لاغي. نقول أن الثمرة المترتبة هو أنه وقع الاتفاق بينهم من ناحية المقدمة الخارجية، وهو أن المقدمة الخارجية يصح النزاع فيها. وجه أنه يصح النزاع فيها من ناحية أن هذه المقدمة ليست مقدمة لوجوب المركب، وإنما هي مقدمة لوجود المركب، وهذا لازم هو أن الوجود ثابت على كل حال غير مقيد بمثل ذلك المركب. إن كان غير مقيد فيصح النزاع بعدما يثبت وجوب المركب ويعلم المكلف أن المركب متوقف على الوضوء، فقضاء لحق التوقف هل يحكم العقل من أن الوضوء واجب عند الشرع كما وجب المركب؟ لا يصح النزاع، لا يصح النزاع في المقدمة الخارجية. أما بالنسبة للمقدمة الداخلية وقع النزاع بينهم في أنها داخلة في محل النزاع وأنها خارجة عن محل النزاع. طبعا النزاع بينهم وكما لاحظنا أن المقدمة الداخلية منحصرة في مصداق واحد وهو الجزء فقط. بالنسبة للجزء وقع النزاع بينهم بالواقع من ثلاثة نواحي. من الناحية الأولى وقع النزاع في أن الجزء هل يعقل أن يكون مقدمة؟ هو داخل داخل، إلا أنه هل يعقل أن يكون مقدمة؟ وقع النزاع بينهم. ثم على فرض التسليم أنه يعقل أن يكون مقدمة، هل فيه مقتضى لأن يتصف بالوجوب الغيري أو لا؟ لأنه قبل أن ندخل في محل النزاع ونقول من أن الجزء واجب بالوجوب الغيري لابد أن نعرف أن فيه مقتضى الاتفاق، أما إذا لم يكن فيه مقتضى الاتفاق لا يقلنا أن نقول بوجوبه، وإن قلنا بوجوب كل مقدمة لوجوب الثلاثة. وقع البحث بينهم في هذه الجهة الثانية، وقع البحث بينهم في جهة الثالثة، أنه بعد التسليم بالمقدمية وبعد التسليم بالمقتضي هل يوجد في الجزء مانع يمنع الجزء عن أن يتصف بالوجوب الغير الله؟ لأنه إذا وجد المانع حتى لو قلنا بالملازمة وقلنا بوجوب كل مقدمة لا يقلنا أن نقول بوجوب الجزء، لأن الجزء فيه مانع يمنعه عن أن يتصف بالوجوب الغير الله. فإذا لا بد من إحراز كونه مقدمة، ولا بد من إحراز كونه مقتضيا، ولا بد من إحراز عدد المانع فيه حتى حين يصح النزاع فيه، في أنه هل يجب الجزء عند وجوب المركب وهو الكل أم لا يجب. المصنف بالواقع لم يتكلم عن هذه النواحي الثلاثة، إنما تكلم عن الناحية الأولى والناحية الثالثة فقط، أما الناحية الثانية لم يتكلم عنها. بالنسبة للناحية الأولى نسب حينئذ لصاحب الحاشية، نسب وإن كان كلامه ظاهر في غير حينئذ المأمون لأهله، نسب إليه أنه ينكر مقدمية الجزء، ينكر أن يكون الجزء مقدمة الجزء. لكن قبل أن نفهم حينئذ ما هو المعنى المنسوب إليه لابد أن نرجع مرة أخرى إلى المعنى المراد من المقدمة. المعنى المراد من المقدمة عند الأصوليين ما يتوقف عليه الشيء وجودا. من هذا المعنى نستفيد شيئا، نستفيد الشيء أول وهو أنه يشترط في وجود المقدمة أن يكون مغايرا لوجود فيها قضاء حق التوقف أيضا. لماذا يشترط أن يكون وجود المقدمة مغايرا لوجود فيها؟ لأنه لو كان وجود المقدمة عين وجود فيها لا يعقل أن يكون الشيء متوقف على نفسه، لأنه نحن جعلنا أن هذا مقدمة لأن ذاك متوقف عليه. فلو كان ذاك هو عينه، فإذا كان عينه معناه أنه هو متوقف على نفسه، الشيء لا يعقل أن يكون متوقف على نفسه. من أجل أن نحقق معنى التوقف لا بد أن يكون عندنا وجودين متغايرين أحدهما متوقف على الثاني. فإذا كان أحدهما متوقف على الثاني فقضاء لحق التوقف لا بد أن يكون وجود المقدمة مغاير لوجود المقدمة. هذا الشيء الأول الذي نستفيده من معنى المقدمة. الشيء الثاني الذي نستفيده من معنى المقدمة وهو أن وجود المقدمة يجب أن يكون أسبق من وجودها، ولا لا يقال أن يكون متأخرا عنه ويكون الأول متوقف على المتأخر. لماذا؟ لأنه بمجرد ما تجعله متأخرا بعد لا معنى لحق التوقف أبدا، لا يتحقق مع التوقف. تقول أنت حينئذ من أن هذا الذي يوجد في الساعة الأولى متوقف على ذاك الذي يوجد في الساعة الخامسة، بمجرد ما تجعله ذاك يقع في الساعة الخامسة وجعلت هذا يقع في الساعة الأولى معناه أنه لما وقع وقع من دون أن يوجد، من دون أن يوجد، من دون أن توجد مقدمة. فإذا كان من دون أن توجد مقدمة مفروضة فهذا دليل على أن ما فرضته مقدمة ليس بمقدمة، لأنه لو كان مقدمة لاستحال أن يوجد في الساعة الأولى من دون أن يكون وجد، من دون أن تكون مقدمته موجودة في البيت. بمجرد ما تجعله متأخرا لا يقال أن يكون حينئذ المتأخر مقدمة حينئذ من للمتقدم، بل لابد أن تكون المقدمة متقدمة على ذيها، سواء كان هذا التقدم والأسبقية تقدم بحسب الرتبة ومتحدان زمنا أو تقدم بحسب الرتبة والزمان معا، لابد أن تتقدم بنحو الزمن. فإذا تم هذا المعنى حينئذ نعرف وجه الإشكال في أن الجزء لا يقال أن يكون لا يعقل أن يكون مقدمة. لماذا؟ لأن المركب فسر من أنه هو عين الأجزاء بالأساس. لما فسر أنه هو عين الأجزاء معناه أن وجود المركب هو عين وجود الأجزاء. إذا كان هو عين وجود الأجزاء لاتحد بحسب الوجود وجود المركب ووجود كل جزء جزء، وإذا اتحدا فإذا لا يعقل أن يكون الجزء مقدمة لأنه ليس هناك تغير بين الجزئين. هذا واحد. ثانيا أيضا أنه لما فصلنا المركب من أنه هو عين الأجزاء بالآخر، فيكون حينئذ الرتبة التي يوجد فيها المركب هي عين الرتبة التي يوجد فيها وجود الأجزاء، لأن وجود الأجزاء أصل ووجود المركب متأخر. لماذا؟ قضاء لحق العينية، لأننا نقول المركب هو عين الأجزاء. إذا كان عين الأجزاء فمتى ما وجدت الأجزاء وجد المركب حينئذ. إن وجدت هي في رتبة لابد أن يوجد المركب في الرتبة. إن وجد متأخر، إن وجدت الأجزاء متأخرة لابد أن يكون المركب أيضا متأخر، هو تابع لها لأنه عينه. فإذا كان حينئذ الأجزاء هو عين المركب، فأينما وجدت الأجزاء في أي رتبة تفرضها لابد أن تفرض وجود المركب معه. إذا لا يعقل بعد فقد المركب، إن كان لا يعقل فلا يعقل أن يكون الجزء حينئذ مقدمة للمركب. هذا هو الشيء الذي يمكن أن يكون الشيخ مطلوب. إلا أن هذا الكلام ما زالت العمق بينهم في دفع هذا الكلام، في دفع هذا الكلام من كل صاحب الحاشية، إلا أنه يكفينا منه نحن هذا الشيء العرفي منهم، لأننا نريد حينا أن ندخل في المصطلح الفلسفي لنرد هذا الكلام بالدقة، إلا أنه تنقص مع الجانب تنقص على هذا البيت. نقول صحيح من أنه يشترط في المقدمة الأخلاقية على المقدمة، ويشترط في المقدمة التغير وجودا بينها وبين وجود المقدمة الصحيحة. وصحيح أيضا ما فرض هنا أن المركب هو عين الأجزاء، إلا أننا لم نجعل المقدمة هي عين الأجزاء، جعلنا المقدمة جزء. وهناك فرق بين أن نجعل المقدمة عين الأجزاء وبين أن نجعل المقدمة جزء. وقع كل غلطة هنا. لو سمعنا بكل هذا الكلام بتمامه وهو مسلم هو حق، لأننا حين نناقش فيه إلا أن مبني على أن يكون المركب هو عين الأجزاء، وإذا كان هو عين الأجزاء لاستحدى وجود المسلم به، إلا أننا لم نجعل المقدمة عين الأجزاء وإنما جعلنا المقدمة الجزء. هناك فرق بين الأمرين. لم تكن مقدمة لجميع الأجزاء، وإنما كانت مقدمته الجزء، فجعلنا المقدمة هو الجزء. الجزء بحسب الوجدان فرع أنه لا يوجد المركب إلا إذا وجد كل جزء في ضربه. وخذ مثال عليه الصلاة، إذا أردت أن توجد ماهية الصلاة، ماهية الصلاة لا توجد إلا إذا أوجدت الجزء الأول وهو النية، والثاني تكبيرة الإحرام ذنب الإحرام، والثالثة حينئذ الفاتحة جاء القراءة، والرابعة الركوع والسجود وإلى آخره. هنا إذا كان حينئذ بعدما توجد جميع الأجزاء حينئذ يوجد المركب، نسأل عندما أوجدت الركوع الثاني. هنا لما أوجدت الركوع هل بمجرد ما أوجدت الركوع وجدت الصلاة؟ طبعا لا. فإذا كان طبعا لا، فوجود الركوع مغير لوجود المركب. فحينئذ من ناحية التغير تم، ومن ناحية الأطلاقية أيضا تم. فإذا كون الركوع حينئذ مقدمة في المركب يكون مقدما من جهة وحائزا على شرطي المقدمة الأطلاقية والتغير أيضا. فالقول من أنه لا أطلاقية ولا تغير جهة. يبقى هذا البيان حينئذ عليه الإشكال، وهو أنه إن جعلت الجزء مقدمة، فالجزء الأول هو مقدمة والثاني مقدمة والثالث مقدمة، فيكون مجموع الأجزاء مجموع المقدمات. إن كان مجموع المقدمات فالمركب عين الأجزاء، يكون المركب هو عين مجموع المقدمات. فأين ذو المقدمة حينئذ؟ بناء على هذا التصوير، إذا جعلنا كل جزء جزء مقدمة، فالجزء الأول مقدمة، الجزء الثاني مقدمة، الثالث مقدمة إلى العاشر. فإذا كان كل واحد منها مقدمة فالعشرة تكون مقدمات، ونحن جعلنا المركب عين الأجزاء، فحينئذ يكون المركب هو عين مجموع المقدمات. فأين ذو المقدمة حينئذ؟ لابد أن يكون هناك مقدمة، ولابد أن يكون هناك ذو المقدمة. إن جعلت جميع الأجزاء مقدمات فأين ثم ذو المقدمة حينئذ؟ يأتي إشكال. إلا أن هذا الإشكال منتفع، وهو أن النظر إلى الأجزاء صار يكون حينئذ بنحو المجموع، وأخرى يكون بنحو الجميع. صارة تنظر إلى الأجزاء بمعنى أنك تريد الركوع والسجود وكذا إلى العشرة، من دون أن تكون هناك هيئة تركيبية بينها. عندما تنظر إلى الأجزاء من دون أن تنظر إلى الهيئة الترشيدية يقال أنه نظر إلى الأجزاء على نحو الجميع. أخرى لا، تنظر إلى الأجزاء على نحو المجموع، على نحو المجموع يعني قد اجتمعت بعضها مع بعض واتلف بعضها مع بعض فتحقق المركب. هنا عندما تنظر إلى الأجزاء على نحو المجموع تكون قد نظرت إلى الجميع لكن مع الهيئة التركيبية البينة. فإذا تم التفصيل بينهما فنقول المركب هو عين الأجزاء، هو عين مجموع الأجزاء لا عين الجميع، والذي هو مجموع المقدمات جميع الأجزاء لا المجموع. فمن هنا تم التغير، مجموع المقدمات هو جميع الأجزاء والمركب هو مجموع الأجزاء لا جميعها. فمن هنا تم التغير بينهما، وإذا تم التغير بينهما فيعقل لنا أن نتعقل أن يكون الجزء مقدمة في البين. هذا تناول كلامي في الكتب الأول في الناحية الأولى. الناحية الثانية باعتبار أن المصنف لم يتعرض لها، لم نتعرض لها الناحية الثالثة، وهي أنه قد ذهب بعضهم إلى أن الجزء وإن كان مقدمة وفيه مقتضى للاتصاف بالوجوب الغيري إلا أن فيه مانع أيضا، يبقى بيان المانع متوقف على مقدمة، وهو وهي هذه المقدمة من أن المركب قد تعلق به الوجوب النفسي، لأنه حينئذ نقول المقدمة هل تجب بالوجوب الغيري؟ لابد أن يكون ذو المقدمة واجب بالوجوب النفسي مما لا شك فيه ورائي. فإذا كان المركب حينئذ قد تعلق فيه الوجوب النفسي، الوجوب النفسي لما تعلق بالمركب لم يتعلق بعنوان المركب بما هو موجود في ذهن المولى، أو فقل بعبارة أخرى أن المولى لما قال أوجب عليكم الصلاة لا يخلو، إما أن يكون الوجوب قد علقه بعنوان الصلاة المتصور في ذهنه بما هو متصور وطلب منا امتثال هذا العنوان المتصور في ذهنه. أخلاء لما علق الوجوب على عنوان الصلاة علق الوجوب على العنوان بما هو مندق في مصادره الخارجية، ثاني حينئذ في هذه المصادر فناء العنوان في المعنون. مما لا شك فيه أن النحو الأول لا يعقل أن يطلبه المولى. لماذا؟ لتعدد الامتثال، لأنه لا يمكن لنا نحن أن نحقق خارجا ما يوجد من صور ذهنية في ذهن المولى. الصورة حال كونها ذهنية بمجرد ما تأتي بشبيه لها في الخارج لا تكون قد أتيت بالصورة بما هي في الذهن، وإنما تكون قد أتيت بوجود لها في العالم الخارجي. وبحسب الفرض أن الجل أنه أوجب علينا أن نمتثل بأن نحقق صورة ذهنية، والصورة الذهنية لا تتحقق في الخارج. فإذا النحو الأول لا يعقل الطلب، إن كان لا يعقل الطلب فإذا لا بد أن يكون قد طلب الصورة على النحو الثاني. لما علق الوجوب على العنوان لأنه لا بد له بمجرد ما هو أمر بالوجوب، الأمر بالوجوب حكم على الوجوب لا بد له أن يتصوره، والوجوب لما كان متعلقا بالمعروض لا بد قبل أن يذكر المعروض أن يتصور المعروض أيضا. هنا لما تصور المعروض نقول تصور المعروض بما هو صورة ذهنية أو بما هو ثاني في المصادر، قد أثبتنا أنه بما هو ثاني في المصادر. لما أثبتنا بما أنه ثاني حينئذ قضاء لحق الفناء، ثمرة الفناء في البين أن الوجوب المترتب على الصورة يترتب على المصادق الخارجية. المصادق الخارجية ما هي؟ المصادق الخارجية هي وجود الصلاة خارجا والصلاة المركب، فإذا الوجوب يكون قد انصب على وجود المركب. هذا الكلام بكلامي حينئذ يوصلنا إلى هذه النتيجة، أن الوجوب ينصب على وجود المركب، والمركب بحسب وجوده هو عين الأجزاء بالأثر. لا يوجد عندنا وجودين، وجود منسوب لحينئذ لمجموع الأجزاء ووجود منسوب للمركب. عندنا وجود واحد ينسب للمركب وينسب حينئذ لمجموع الأجزاء، فإذا كان حال كونه نسبته للمركب ثبت عليه الوجوب فيكون قد بقي عليه الوجوب أيضا حال نسبته للأجزاء. فإذا كان زن أيضا حال نسبته للأجزاء فهذا الوجوب الذي انصب على وجود المركب ينحل حينئذ بعدد الأجزاء إلى وجوبات ضمنية. ينحل كيف ينحل؟ بمعنى أنه لما انصب هو على وجود المركب ينبسط على وجود الأجزاء، والدليل على الانبساط هو أن وجود الأجزاء عين وجود المركب. وقد سلمنا قد فرضنا أن الوجود قد تعلق بوجود المركب ووجود الأجزاء عينها، فإذا لا بد أن نسلم أن الوجوب قد تعلق بوجود الأجزاء. إذا كان قد تعلق معناه أن يكون كل جزء واجب، إلا أنه واجب بالوجوب النفس الضمن. إذا تمت هذه المقدمة نقول بعدما بينا في المقدمة أن الجزء واجب بالوجوب النفسي لا يعقل بعد، وإن كان فيه مقتضى للوجوب الغيري لا يعقل بعد أن نقول من أنه يتصف بالوجوب الغيري. بمجرد ما تقول يتصف بالوجوب الغيري لازمه أن يجتمع على الجزء وجوبين، وجوب النفسي ووجوب الغيري، وهما متماثلان، والمتماثلان يستحيل اجتماعهما في محل واحد في زمن واحد من مولى واحد. نعم ممكن أن يكون للإنسان مولى واحد، ممكن أن يكون للإنسان حينئذ مولى متعدد، الأول يأمره بالجزء على نحو الوجوب النفسي، الثاني يأمره بالجزء على نحو الوجوب الغيري. من الممكن أن يجتمعان من جهتين، أما أن يجتمعان من جهة واحدة في زمن واحد في محل واحد فهو مستحيل، وإذا كان مستحيل فلا يمكن لنا أن نتنازع في أن الجزء هل يجب بالوجوب الغيري بعد اتصافه بالوجوب النفسي. فيكون المنع هذا، اتصافه بالوجوب النفسي مانع له عن أن يتصف بالوجوب الغيري. طبعا بالنسبة إلى هذا النقاش ما زال مستمرا بينهم باعتبار أن المصنف لم يتعرض له، أيضا نحن لا نتعرض له، وبه يكون قد انتهينا من هذا الجزء. يقول هو مقدمة، قسموا المقدمة إلى قسمين مشهورين، مقدمة الوجوب وتسمى المقدمة الوجوبية. ما هي؟ قال وهي ما يتوقف عليها نفس الوجوب بأن تكون شرطا للوجوب، إلا أنها شرط للوجوب مقدمة وجوبية على المشهور. أما على قول الشيخ فلا، لذا قال على قول مشهور وقيل، والقول هو الشيخ أنها تؤخذ في الواجب، يعني تكون مقدمة وجودية، إلا أن هناك فرق بينها وبين مطلق المقدمات الوجودية، والفرق هذا تؤخذ على وجه تكون مفروضة التحقق والوجود على قول آخر على قول الشيخ، ومع ذلك تسمى مقدمة الوجود. ومثالها الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، وكالبلوغ والعقل والقدرة بالنسبة إلى جميع الواجبات، ويسمى الواجب بالنسبة إليها الواجب المشروط. مقدمة الواجب وهي المقدمة الوجودية، وتسمى المقدمة الوجودية وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب. وكما لاحظنا أن حينئذ اللحاظ بالنسبة إلى المتوقف على المقدمة إما وجود الواجب أو وجود وجوب الواجب، وحصرناهما لأن الثابت إما وجوب أو واجب ولا ثالث في البيت. قال حينئذ وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب بعد فرض عدم تقييد الوجوب بها، بل يكون الوجود بالنسبة إليها مطلقا ولا تؤخذ بالنسبة إليه مفروضة الوجود، بل لا بد من تحصيلها مقدمة لتحصيل، يعني لتحصيل ذلك الوجود كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة والسفر بالنسبة إلى الحج ونحو ذلك، ويسمى الواجب بالنسبة إليها الواجب المطلق. والمقصود من ذكر هذا التقسيم يعني الغرض بيان أن محل النزاع في مقدمة الواجب هو خصوص القسم الثاني، أعني المقدمة الوجودية دون المقدمة الوجوبية. والسر واضح، لأنه إذا كانت المقدمة الوجوبية الوجودية غلط، لأنه إذا كانت المقدمة الوجوبية مأخوذة على أنها مفروضة الحصول فلا معنى لوجوب تحصيلها، فإنه خلف، ولذا لا يجب تحصيل الاستطاعة لأجل الحج، بل إن اتفق حصول الاستطاعة وجب الحج عندها، لأن ما قبل الاستطاعة لا وجوب للحج لنتنازع أنه يترشح منه وجوب على المقدمة أولا، وبعد حصولها وإن ثبت الوجوب إلا أنه لا يمكن لنا أن نتنازع، لأن جمع التنازع والقول من أنه يترشح من وجوب الحج وجوب عليها يلزم منه وجوب الحاصل، ووجوب الحاصل طلب للحاصل وطلب تحصيل الحاصل محال أو طلب مفروض الحصول كما شئت تعالى. طلب تحصيل الحاصل المحل ولم يتعرض له، فعرض لطلب مفروض الحصول ولم يبين محظوره من ناحية المحلية، وإنما بين محظوره من ناحية الخلف، لذا قال هو فلا يلزم مأخوذ على أنها مفروضة الحصول فلا معنى لوجوب تحصيلها، فإنه يعني فإن طلب مفروض الحصول خلف في البيت، فلا يجب تحصيل الاستطاعة لأجل الحج، بل إن اتفق حصول الاستطاعة وجب الحج عندها، وذلك نظير الفوت، يعني وذلك نظير كل موضوع بالنسبة لحكمه، نظير الفوت في قوله عليه السلام أقضي ما فاتك ما فات. لا يجب عليك أنت حينئذ أن تحقق الفوت لتمسك الوجوب القضاء، نعم إن اتفق عنوان الفوت في حقك فحينئذ يجب عليك القضاء، لن قال اقضي ما فاتك ما فات، فإنه لا يجب تحصيل الفوز لأجل امتثال الأمر بالقضاء، بل إن اتفق الفوز وجب القضاء كذلك بوجود الفوز. يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع، لا يجب عليك أن تحصل الاستطاعة ليثبت الوجود. نعم إن اتفقت الاستطاعة في حقك حينئذ يجب عليك وجلو يكون الوجود فنيا. المقدمة الداخلية، تنقسم المقدمة الوجودية إلى قسمين داخلية وخارجية. المقدمة الداخلية وهي جزء الواجب المركب. ما هو المركب؟ قال زين قال كالصلاة، التمثيل للمركب لا للجزء، وإنما اعتبروا الجزء مقدمة من هذه الناحية. فباعتبار أن المركب متوقف في وجوده على أجزائه، فكما جف كل جزء في نفسه هو مقدمة لوجود المركب كتقدم الواحد عن الاثنين، فمن هنا يكون الجزء مقدم. ومن يبقى لماذا كان داخلا؟ قال وإنما سمي الداخلية فلأجل أن الجزء داخل في قوام المركب، وليس للمركب وجود مستقل غير نفس وجود الأجزاء في البيت. المقدمة الخارجية وهي كل ما يتوقف عليه الواجب وله وجود مستقل، لأنه يكون خارج عن ماهية المركب، كونه خارجا له وجود مستقل في قبل وجود المركب، وله وجود مستقل خارج عن وجود المركب. والغرض من ذكر هذا التقسيم، يعني فائدة التقسيم، هو بيان أن النزاع في مقدمة الواجب هل يشمل المقدمة الداخلية أو أن ذلك يختص بالخارجية. إذن شموله للخارجية محل اتفاق، الكلام وقع في الداخلية أنه يشمل الداخلية أو لا. قال ولقد أنكر جماعة شمول النزاع للداخلية، وسندهم في هذا الإنكار أحد أمرين، كما لاحظنا أحد أمور ثلاثة من أيضا في المقدمة. أحد أمرين، الأول إنكار المقدمية للجزء رأسا، لا يعقل أن يكون الجزء مقدم. لماذا؟ قال باعتبار أن المركب نفس الأجزاء بالآخر، فإن كان نفس الأجزاء فكيف يقال توقف الشيء على نفسه؟ والتوقف يستدعي شيئين، الأسبقية والتغير بالوجود، والمركب حينئذ ليس واحدا، ليس هو متأخر عن وجود الأجزاء، وليس وجوده مغير لوجود الأجزاء. الثاني، بعد تسليم أن الجزء مقدمة لكن يستحيل اتصافه بالوجوب الغيري ما دام أنه واجب بالوجوب النفسي، لأن المطلوب أنه جزء الواجب بالوجوب النفسي وليس المركب إلا أجزاءه بالآثر، فينبسط الواجب النفسي الذي تعلق بوجود المركب ينبسط على وجود الأجزاء لأن وجودهما واحد، إن انبسط فينحل إلى وجوبات ضمنية في عدد الأجزاء، وحينئذ لو وجب الجزء بالوجوب الغيري أيضا لاتصف الجزء بالوجوبين، إن اتصف بالوجوبين يلزم من اجتماع النفسين وهو محال. لذا قال وقد اختلفوا في بيان وجه استحالة اجتماع الوجوبين، ولا يهمنا بيان الوجه فيه بعد الاتفاق على الاستحالة. ولما كان هذا البحث لا تتوقع منه فائدة عملية حتى مع فرض الفائدة العملية في مسألة وجود المقدمة، وجهه أنه سواء أثبتنا على المقدمة واجب غيري أو لا عليك أن تأتي به الوجوب النفسي، على كل حال عليك أن تأتي به، فحينئذ إثبات الوجوب الغيري عليه أو عدم الإثبات لا ثمرة عملية في مقام العمل، لا بد أن تأتي به سواء قلت بوجوب غيري أو لا لوجوبه النفسي، فحينئذ بعد لا ثمرة عملية له وإن سلمنا بوجود ثمرة عملية في مقدمة الواجب. لذا قال حينئذ لا تتوقع منه فائدة عملية حتى ما ترضي الفائدة العملية في مسألة وجوب المقدمة، مع أنه بحث دقيق يطول الكلام حوله، فنحن نطوي عنه صفحا محيلين الطالب إلى المفضلات إن شاء الله. هذا وحيد I'm going to go